نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، في الصحيح أن رجلا كان يسير في الصحراء فسمع صوتا في سحابة يقول: اسقي حديقة فلان. صوت في السحابة أن اسقي حديقة فلان. فمشى قليلا فوجد رجلا صاحب زرع فسأله عن اسمه، فقال: فلان، بالاسم الذي سمعه في السحابة. فقال له: ماذا تصنع في تلك الحديقة؟ قال: أزرعها، فما خرج منها أقسمه أكلافا، ثلث لي ولأولادي أنفقه على نفسي وعلى أولادي، وثلث أرده فيها، يعني أنفقه على إصلاح الأرض وإعدادها للزراعة الجديدة، وثلث أتصدق به على الفقراء. فهذا هو السبب الذي جعل الماء يتوجه إليه، لأنه محسن إلى الفقراء، فهذا قسمها قسمة عادلة لنفسه ولأولاده ليرد على الحديقة شيئا حتى تصلح فيما بعد للزراعة، ثم بعد ذلك ينفق على الفقراء والمساكين. النفقة على الفقراء والمساكين والصدقة، الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فبين أن الصدقة بأنواعها كانت واجبة أو كانت نافلة، إنها تزكي النفس وتطهرها. وكما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن للصدقة أسرارا في شفاء المرضى، وفي دفع الشر عن الإنسان، وفي راحة القلب والنفس وصفاء النفس وطهارتها، وأنه لم يستدفع الشر أو البلاء بمثل الصدقة في سبيل الله عز وجل. قال: ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم محسنا إلى الناس في جميع أحايينه، فتارة يعطيهم ما طلب منه شيء إلا أعطاه صلى الله عليه وسلم، بل ربما قدم السائل على نفسه. بعضهم ربما طلب من النبي ما يلبسه وليس عند النبي غيره، فيمهله النبي حتى يدخل البيت فيخلعه النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيه له. جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أعطني هذا الإزار أو الرداء. فقال: نعم، سأدخل وسأعطيه. فلامه الصحابة حوله، قالوا: النبي لا يملك، يعني النبي ليس عنده سعة، ليس عنده عديد من الملابس، فكيف تحرجه؟ قال: والله ما أردته إلا لكفني، حتى أكفن فيه تبركا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فدخل النبي وخلعه ولبس أو استعار شيئا من غيره وأعطاه لهذا الرجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينوع النفع للناس، بل يتفنن في نفع الناس، حتى أنه ربما اشترى الشيء من الرجل ثم يرد عليه ما اشتراه والثمن. جابر بن عبد الله خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، وكان بعيره يعني ضعيفا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتبيعه؟ قال: نعم. فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم، واشترط جابر أن يحمله حتى يرجع، يعني بمعنى أن يبقى معه حتى يرجع إلى المدينة فيسلمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصلوا إلى المدينة جاء به جابر إلى النبي فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ما اتفقوا عليه من المال وأعطاه جملة. ففي بعض الأحيان يشتري الشيء ويرده على صاحبه ويعطيه المال الذي حدث نفسه به. وربما يقبل الصدقة من الإنسان ويكافئه عليها بأضعاف مضاعفة. انظر إلى أوجه الإحسان التي كان يتنوع يتفنن فيها نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، كأنه سحابة غيث تنفع الناس فتنفع هذا بشيء وذاك بشيء آخر، فأينما وقع نفع صلى الله عليه وسلم. فيقبل الهدية لا حبا في الهدية وإنما جبرا لخاطر صاحبها، ثم يثيبه عليها بهدية ربما كانت أضعافا مضاعفة، وربما اقترض الشيء فإذا رده أضعافا مضاعفة، وربما أعطى من نفسه، وربما جاءه السائل، وغير ذلك من أنواع العطاء التي كان ينوعها نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. إن الصدقة تطفئ الخطيئة كما تأتي إلى النار وتكب عليها، والخطايا هي سبب البلايا. ما أصيب عبد ببلية ولا مصيبة في نفسه ولا في ولده ولا في ماله ولا في عزيز عليه، قل هو من عند أنفسكم، إلا بسبب المعاصي وبسبب المخالفات. فإذا كانت الصدقة تطفئ الخطيئة فلا شك أنها تكون سببا في دفع الشر عن الإنسان. إن الصدقة لا تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار، وإن الصدقة لتطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى وتدفع ميتة السوء. إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء، أي أنها تدفع عن الإنسان غضب الله عز وجل بعدما ارتكب من المعاصي الإنسان وفعل، فغضب الله عز وجل عليه فتأتي الصدقة فتطفئ تلك النار التي أشعلها من المعاصي والذنوب، فيرضى الله سبحانه وتعالى. وبخاصة إن الإحسان إلى الخلق له أثر كبير، وكما أشرنا في مرات عديدة إذا أردت أن تعامل من الله بمعاملة فعامل بها عباد الله سبحانه وتعالى. فكم من كرامة وكم من نعمة وكم من فرج وكم من تيسير أمر كان سببه أن يؤثر الإنسان على الناس وأن يفرج عنهم. يحكى أن امرأة كانت أصيبت في كليتها بفشل كلوي، حصل لها فشل كلوي وتحتاج إلى كلية، فاتفقت مع امرأة فقيرة على أن تشتري منها هذه الكلية بمبلغ كبير. فلما جاءت الفقيرة إلى المستشفى وأرادت المرأة الغنية التي تريد استبدال الكلى تعطيها المال، فوجدتها تبكي، وجدت المرأة الفقيرة تبكي، فقالت لما تبكين؟ قالت والله ما فعلت ذلك إلا من حاجة شديدة وفقر شديد، وإلا ما كنت فعلت ذلك. وأخذت تبكي بكاء شديدا، فحنت عليها تلك المرأة وقالت خذي المال ولا أريد منك شيئا. وبعد أيام كشفوا على تلك المرأة العليلة التي كانت كليتها قد أصيبت بالفشل، فوجدوها بفضل الله بدأت تعمل ثم تحسنت حتى خرجت من المستشفى. انظروا إلى الإحسان ما أسرعه، انظروا إلى الصدقة ما أسرع تأثيرها على الناس. ويحكى أن امرأة أخرى كانت مصابة بالسحر وكانت تعاني معاناة شديدة، وجلست مع مجموعة من النسوة الصالحات فتكلمنا عن الصدقة وأثرها، فتفاعلت فخلعت عقدها من رقبتها وكان عقدا ثمينا، وأعطته لإحداهن حتى تبيعه وتوصله إلى امرأة فقيرة. فلما ذهبت به إلى الصائغ ففك منه بعض الأشياء، لأن حتى يزنه بالذهب بدون بعض الحلي، فوجد ورقة فيها السحر، فلما علمت بذلك مزقت هذا السحر وأحرقته وشفاها الله عز وجل وعافاها. ولم تصل الصدقة قبل أن تصل الصدقة إلى صاحبها، بمجرد أن عزمت وبمجرد أن انتوت فرج الله سبحانه وتعالى عنها بتلك الصدقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أيضا أن الإنسان يوم القيامة يكون في ظل صدقته، يوم تدنو الشمس من الرؤوس يكون هو في ظل تلك الصدقة. فتكثر من الظل أو أقل، فبقدر ما تكون الصدقة يكون الإضلال يوم القيامة، وتكون الراحة ويكون البعد عن حريق وشدة الشمس على الإنسان حينئذ. يحكى أن أبا مسلم الخولاني رحمه الله تعالى، وكان من كبار التابعين ومن كبار الصالحين، وكان مستجاب الدعوة، وكان فقيرا حتى لامته امرأته، لأنه كان يعرف الخليفة معاوية وغيرهم، فكانت تقول له يعني لما لا تكلمهم، حتى أنها في مرة من المرات خببتها امرأة على زوجها. كان يعود أبو مسلم رحمه الله تعالى إلى بيته فيسلم، فتستقبله امرأته وتهش له وتبش وتقوم وتعد له ما عندها من طعام، فدخل عندها مرة من المرات فلم تهش له ولم تبش ولم تقم له، فدخل عليها فقال ما لك؟ قالت أنت تعرف هؤلاء الكبار وتعرف هؤلاء الخلفاء، لو كلمتهم في حاجتنا. كان فقيرا رحمه الله تعالى، لكنه كان زاهدا، كان عابدا، كان عالما، كان من الأتقياء، فلو كلمتهم يعطونا شيئا أو بعض المال لا أعطوك. فقال لا بد أن هناك امرأة خببتك، أو لا بد. وكانت فعلا جارة سيئة جاءت إليها وقالت لها زوجك أبو مسلم يعرف الناس ويعرف الخليفة ويعرف كذا، وأرى بيتك ليس فيه شيء، فلو كلمهم لأعفوه. فأدخلت في نفسها هذا، وقد كانت رحمها الله تعالى كانت طائعة لزوجها وكانت صابرة كزوجها، لكن فتحت نفسها لهذا فغضبت على زوجها وخببتها على زوجها، فرفع يديه رحمه الله تعالى وقال اللهم من خببت علي زوجي فأعمي بصرها. وفي نفس الساعة كانت المرأة الأخرى التي خببت زوجه فجأة قالت من أطفأ السراج في بيتها؟ قالوا لم يطفأ السراج. قال لا بل أطفئ. قالوا لم يطفأ. فأدركت أنها عميت، قالت لابد أن هذا أبو مسلم دعا علي، لأنه كان معروفا باستجابة الدعوة، حتى كان يأتيه الصبيان يدعو لهم أن يمسك عليهم الغزال، يعني يطاردون غزالا فيأتونه لما عرف به من استجابة الدعاء، أن يدعو حتى يمسكوا أو يتمكنوا من إمساك الغزال فيدعو فيقع الغزال أو يعني يصيبه شيء فيمسكونه. فجاءت المرأة مسرعة إلى أبي مسلم تستنجد به وتقول أنا تبت إلى الله. قال تبت إلى الله لا تعودي إليها مرة أخرى؟ قالت نعم. في ساعتها رفع يديه وقال اللهم إن كانت صدقت في توبتها فرد عليها بصرها، فرد الله سبحانه وتعالى عليها بصرها. حكى ذلك الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء. فيحكى في أمر الصدقة مما يتعلق بموضوعنا أن أبا مسلم رحمه الله تعالى قالت له زوجه ليس في البيت دقيق، ليس في البيت شيء للطعام. قال هل معك شيء؟ قالت درهم بعنا به غزلة. كانت تعمل في الغزل ومن أعمال النساء وتبيع، فاكتسبت درهما فأعطته الدرهم. قال أعطني الجراب، جراب يأتي بالدقيق فيه. فأخذه وخرج، فلما خرج تبعه فقير وألح عليه وليس لديه إلا هذا الدرهم، فشدد عليه الفقير فأعطاه الدرهم. ثم بعد ذلك شعر بالخوف من امرأته، كيف يرجع إليها وماذا يقول لها، فما كان منه إلا أن أتى بنشارة وتراب ووضعها في الجراب، وذهب إلى البيت ودق على الباب، ثم رجم إليهم الجراب وهرب. ثم لما عاد في الليل وجدها تضع له خبزا، قال من أين لكم هذا؟ قالت هو من الجراب الذي أتيت به. فابتسم وبكى شكرا لله سبحانه وتعالى، كرامة من عند الله سبحانه وتعالى لورعه وصدقته على ذلك الفقير المسكين. ولذلك أيها الإخوة، ما كان لك من أمر، من ضيق، من نفس بها آلام، من مرض، قد ورد حديث ضعفه بعض العلماء وحسنه بعضهم، داووا مرضاكم بالصدقة. فجعل الصدقة نوعا من الدواء، لأنها كما قلنا ترد الشر على الإنسان، ترد عنه البلاء بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده. فعندما يجدك ترحم العباد وترق لهم وتعينهم وتنفعهم وكل ذلك أنت مقتدٍ برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنك ما عاملت به العباد من الرأفة والمساعدة والمعاونة، فمن كان عنده عليه حاجة أو لديه حاجة فليحسن إلى عباد الله عز وجل وليتصدق، عسى الله عز وجل أن يفرج بهذه الصدقة عنه. نسأل الله عز وجل أن يفرج عنا وعن جميع المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الكريم الذي أمر عباده بالكرم والإحسان إلى الخلق، والذي أعطاهم ابتلاء واختبارا، ورفع وخفض وأغنى وأفقر حكمة منه وفضلا سبحانه وتعالى. ونصلي ونسلم على الهادي البشير إمام المتقين الذي كان أنموذجا في الجود، الذي كانت تجري يده بالجود كجري السحاب، الذي كان لا يسابقه أحد في الجود ولا في الإحسان، الذي كانت حياته إحسانا إلى الناس، إلى البشرية رحمة للعالمين. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، رجل من الوزراء يقال له ابن الفرات، كان بينه وبين رجل آخر يقال له بسطام عداوة شديدة. ففي يوم من الأيام فكر في أن يتسبب في إهلاكه، كان يدبر له مكيدة شديدة في الليل، ثم نام فرأى نفسه هذا الوزير الذي يريد أن يهلك الآخر والذي يدبر المكيدة لابن بسطام، فرأى ابن الفرات في منامه أن لديه سيفا وأنه يهجم على عدوه الذي انتوى أن يهلكه في الصباح. ففوجئ بأم الرجل، بأم ابن بسطام هذا، تدفع عنه، وتدفع عنه بأيش؟ تدفع عنه برغيف، وحتى ترفت ولدها بهذا الرغيف، فظل يحاول فلم يستطع أن يصل إليه، فتعجب من ذلك وقام من نومه فزعا، رأى أنه يهاجم عدوه وهو وزير قادر على أن يوصل الضرر إلى خصمه، فرأى أنه يريد أن يوصل إليه الأذية، لكن رأى أم هذا الخصم تدفع عنه برغيف، وكلما حاول أن يقترب منه صدته وردته بهذا الرغيف حتى أصبح كأنه ترس يستجن به ويدفع عن نفسه به. فلما أصبح دخل عليه عدوه في ضمن الداخلين، فقال أريدك في كلمة بيني وبينك، هل لك مع أمك قصة في رغيف؟ أي هل في حكاية تتعلق برغيف؟ لأنه تعجب أنها تدفع عن ولدها بهذا الرغيف. قال لا شيء. قال عزمت عليك لتصدقني. قال شيء من أمور النساء، يعني شيء ما يستحقش. قال والله لا تحكينه. قال أمي منذ أنا صغير كانت تأتي في كل ليل تضع رغيف خبز عند رأسي أو بجانب رأسي، فإذا أصبحت تصدقت به عني. انظر إلى الأم تعرف أن الصدقة تدفع الأذى، فكانت تتصدق تضع الرغيف في كل يوم ثم تتصدق به عن ولدها. قال هذا الذي دفع عنك، والله لقد بت ليلة أمس وأنا أدبر أمرا لاستئصالك، فرأيت أمك تدفع عنك بهذا الرغيف حتى أصبح كأنه كالمجن فلم أصل إليك، فوالله لا يصل مني إليك أذية بعدها أبدا. ثم تركه وأصبح صديقين فيما بعد بسبب هذه الصدقة التي فعلتها تلك المرأة بنية أن تدفع عن ولدها أو بنية أنها لوجه الله سبحانه وتعالى. الصدقة أيها الإخوة آثارها حميدة، إنها تشرح الصدر. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، إن الله سبحانه وتعالى قال للنبي ألم نشرح لك صدرك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أشرح الناس صدره، يقول بأن من أسباب هذا الشرح نفعه للناس، لأنه كلما كان الإنسان أنفع للناس بالصدقة بالمال وبالجاه وبغيرها فإنه ينشرح صدره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مشروح الصدر بالنبوة وبالرسالة وبما رفع من حظ الشيطان من صدره وبما كان في قلبه من نفع لخلق الله وعباد الله سبحانه وتعالى. فلذلك أيها الإخوة، كلما كان قلبك معلقا بالله سبحانه وتعالى وكلما نفعت الناس أي نوع من أنواع النفع كما رأينا في كلامنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدد النفع للناس، فليس محصورا النفع في مجرد أن تعطي شيئا من المال، وإنما كان يعطي، وكان حتى في شرائه وفي بيعه، وكان يهادي، وكان إذا كان له دين على أحد ربما تركه أو خفض منه. فأنواع النفع عديدة واسعة، تستطيع أن تنفع بمالك، تستطيع أن تنفع بجاهك، ولو بالدعاء، ولو بكلمة طيبة، كما قال كل معروف صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الشريعة لم تضيق علينا في الصدقة، وإنما جعلت كل معروف صدقة، الإحسان إلى الجار، الإحسان إلى الصاحب، حتى تبسمك في وجه أخيك صدقة. انظروا، لم يضيق علينا حتى لا يأتي إنسان ويقول أنا ليس عندي مال فما أصنع، فإنك تستطيع أن تعين هذا على دابته حتى الصوت يقع من أحدهم فتناوله فترشده إلى الشارع إلى المكان، فتبين له شيئا، فتعلمه آية من كتاب الله عز وجل، فتبتسم في وجهه، فتخفف عنه، فتنصحه، فترشده. كل ذلك كل معروف صدقة، فأبواب الصدقة واسعة، فمن بعد ذلك يضيق به أمر الصدقة وأمر الإحسان إلى الناس شأنه كبير، كما قلنا له أثر كبير في التفريج عن النفس وفي ذهاب الكروبات وفي شرح الصدر وفي راحة النفس وغير ذلك، وله في الآخرة حينئذ عندما تلقى الله سبحانه وتعالى وقد نمى لك الصدقة، فإنها تقع في يد الله عز وجل قبل أن تقع في يد المسكين، فيربيها ربنا سبحانه وتعالى كما يربي أحدكم فلوة، أي كما يربي أحدكم الفرس الصغير، كيف يعتني به ويطعمه السكر ويطعمه الشيء الغالي النفيس فيتربى ويكبر، فتكون الصدقة عند الله عز وجل تربى وتنمو. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتصدقين، وأن يصلح قلوبنا، وأن يصلح أخلاقنا. اللهم أصلحنا وأصلح أولادنا وأصلح أزواجنا وأمهاتنا وآباءنا ومشايخنا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا رحمة عامة. اللهم جئنا إلى بيت من بيوتك نرجو رحمتك، فلا تردنا خائبين يا رب العالمين. اللهم ردنا مرحومين. اللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا، اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المرحومين لا من المحرومين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المرحومين لا من المحرومين. اللهم يا ستير استر علينا. اللهم يا غفور اغفر لنا. اللهم يا هادي اهدنا. اللهم يا ستير استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم اشف أمراضنا. اللهم فرج همومنا. اللهم اشف أمراضنا. اللهم فرج همومنا. اللهم اشف أمراضنا. اللهم فرج همومنا. اللهم اشف القاضي العمراني يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين يا رب العالمين، اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوبنا وألق الرحمة بيننا واجعلنا على قلب رجل واحد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.